أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تنبيه آخر: عليك أن تعلم أن البرزخ الذي تكون الأرواح فيه بعد المفارقة من النشأة الدنياوية هو غير البرزخ الذي بين الأرواح المجردة وبين الأجسام. كان الكلام في أنه يوجد عندنا برزخ نزولي في قوس النزول، ويوجد عندنا برزخ صعودي في قوس الصعود. بالأمس بينا بعض الفوارق بين هذين النحوين من البرزخ النزولي والصعودي، وانتهينا في الفرق الثاني إلى أنه من أهم الفروق بين هذين النحوين من البرزخ أنه في قوس النزول لا ينقسم إلى سعادة وشقاوة، بخلافه في قوس الصعود فإنه ينقسم إلى سعادة وشقاوة. ومن الواضح أن هذه السعادة والشقاوة إنما تبدأ من هنا لتظهر في البرزخ الصعودي، لأن الدنيا مزرعة الآخرة. فإذا كانت السعادة والشقاوة من عالم الحس، وكيف هنا قلتم بأن كل ما يوجد في عالم الحس فهو مسبوق بوجوده ماذا؟ المثالي. إذن بناء على تلك القاعدة كما في التنبيه السابق، أن كل ما له وجود في العالم الحسي له وجود في العالم المثالي، إذن ينبغي هذه السعادة والشقاوة الموجودة في عالمنا الحسي أن يكون لها وجود أين؟ أن يكون لها وجود مثالي في قوس النزول وفي البرزخ النزولي. هذا هو الإشكال، والظاهر أنه إشكال قوي، إلا أن الجواب عنه واضح أتصور بالدقة فيما ذكرناه. وذلك أننا عندما نرجع إلى كل مناشئ المعصية والشقاوة فهي أمور عدمية لا أمور وجودية، وهذه نقطة أساسية لا بد أن يلتفت إليها، وبحثناها مفصلا في أبحاث كيفية دخول الشرور في القضاء الإلهي. قلنا لا يوجد عندنا موجود هو شر في نفسه، وإنما الشرور هي أمور نسبية مرجعها إلى أن شيئا يكون سببا لفقدان ولعدم كمال بالنسبة لشيء آخر. يعني الآن لو وضعنا يدنا على رأس الشرور في عالم الإمكان وهو إبليس، هذه تعبير الشيطان إخواني الأعزاء، هذه من باب خلط النوعي بالفرد. الشيطان من قبيل اسم الإنسان، إبليس من قبيل زيد وعمرو بكر، واللي هو يضل الناس ومنه إبليس، مو الشيطان. نعم الشيطان له مصاديق، من مصاديق إبليس ومن مصاديق ماذا؟ الشياطين الإنس، مولانا بالي شياطين الجن والإنس بالي. على أي الأحوال، من أوضح مصاديق الشرور في هذا العالم هو وجود إبليس، ولكنه وجود إبليس لو نظرت إليه في نفسه فهو شر أو خير؟ خير. نعم، لأن إبليس يؤدي إلى عدم وجود أو إلى عدم كمال وجود نسميه ماذا؟ نسميه شرا. فهو شر بالذات لو شر بالعرض، شر نفسي لو شر نسبي، ها شر نسبي. وهذا الشر النسبي أيضا ليس أمرا وجوديا، بل أمر ماذا؟ ها أمر عدمي. وفي قوس النزول وفي البرزخ النزولي، التفتوا إلى العبارة جيدا، التفتوا إلى عبارة القيصري، يقول أن كل ما له وجود في العالم الحسي، والشرور لها وجود في العالم الحسي أو ليست لها وجود، ها سالبة بانتفاء الموضوع، خارجة تخصصان، لأنها موجودة وليس لها وجود في البرزخ النزولي، في عالم المثال المنفصل النزولي، لا ليس لها الشرور، هي مرجعها إلى الأعدام وليس لها وجود، فلا معنى لأن يكون لها وجود ماذا؟ ها وجود مثالي في قوس النزول. هذا المعنى السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وهو بحث قيم الإخوة يرجعون إليه في الجزء الأول من الميزان صفحة 101. شوفوا التفتوا جيدا، مرارا أنا ذكرت للإخوة أن الأبحاث الروائية للسيد الطباطبائي البعض يتصور أنه نقل روايات، لا ليس كذلك، كثير من المعارف متضمنة في البحث الروائي. هذا جاي تحت عنوان بحث روائي، يقول للأفعال جهتان، جهة الثبوت ووجود وجهة الانتساب إلى الفاعل، وهذه الجهة الثانية هي التي تتصف بها الأفعال بأنها طاعة أو معصية، حسنة أو سيئة. على هذا الأساس ما الفرق من الناحية الوجودية بين النكاح وبين السفاح؟ من الناحية الوجودية، من ناحية العمل الخارجي، ما الفرق من الناحية الوجودية الخارجية بين أكل مال الإنسان نفسه وأكل مال اليتيم؟ من الناحية التكوينية يوجد فرق بين هذين النحوين من الأكل، ولكن نقول أحدهما يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا، ولكن ذاك ماذا؟ روح وريحان وجنة نعيم. الفارق يقول فتبين أن كل، يستدل طبعا بحث مفصل الإخوة يراجعوه تقريبا صفحة ونصف، فتبين أن كل شيء كما أنه مخلوق فهو في أنه مخلوق حسن، الذي أحسن كل شيء خلقه، فالخلقة والحسن متلازمان متصاحبان، إلى أن يقول ثم إنه تعالى سمى بعض الأفعال سيئة، من جاء بالحسن فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى، وهي المعاصي، وعلمنا بذلك أنها من حيث أنها معاص عدمية غير ماذا؟ غير مخلوقة، وإلا كانت إذا كانت موجودة كانت ماذا؟ كانت حسنة، ما أصابك من مصيبة إلى آخره. خب إذا كانت أمور عدمية بعد ذلك عند الإشكال يرد أو لا يرد؟ الإشكال لا يرد. شنو يعني؟ ثم ماذا؟ النار أنا ما قلت؟ شنو أنا قلت في عالم المثال المنفصل جنة ونار ماكو؟ أنا ما قلت ده أقول ثواب، ده أقول آلام وعقاب ومعاصي، لا ما قلت جنة ونار ماكو، جنة ونار مولانا لها في المثال المنفصل، لأنه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، هم مثال متصل إليها هم مثال ماذا؟ منفصل. إنما الكلام في أنه إحنا قلنا انقسام إلى الطاعة والمعصية، إلى السعادة والشقاوة، إلى اللذائذ وال ها مع إلى اللذائذ والآلام، البحث في هذا الأمر الثاني كان، وإلا بلي الجنة والنار لها مخلوقتان، مخلوقتان ولا إشكال في ذلك. وأساسا هو النار من 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 أفضل ما خلق الله سبحانه وتعالى، ما عندنا مشكلة فيها. جيد، هذا هو الفرق الثاني وما يمكن أن يرد والجواب عنه. من الفروق الأساسية بين هذين البرزخين، التفتوا لي جيدا، البرزخ النزولي والبرزخ الصعودي، أن المثال في قوس النزول يعني الوجود المثالي موجود لجميع الموجودات المادية، يعني ما من موجود هنا في عالم الحس إلا وله وجود أين؟ ها؟ يا مثال عالم المثال النزولي، عالم البرزخ النزولي، لأننا قلنا كل ما هو موجود هنا فله وجود هناك ولا عكسا. في القوس الصعودي، في البرزخ الصعودي ينعكس الأمر، كل ما موجود في البرزخ الصعودي له وجود حسي، وليس كل ما له وجود حسي له وجود في البرزخ الصعودي. واضح ولا؟ يعني الجمادات مو معلوم أنه لها برزخ ماذا؟ صعودي. بعبارة أخرى البرزخ الصعودي للمكلفين، وغير المكلفين لا يوجد عندهم برزخ صعودي. نعم في الحشر الأكبر لهم وجود أو لا، ذاك بحث آخر. الآن نتكلم أين؟ في البرزخ الصعودي، يعني ما بين الدنيا وما بين الحشر الأكبر. ما دا نتكلم الآن في الحشر الأكبر، دا نتكلم في العالم المتوسط بين عالم الحس، عالم الدنيا، عالم الشهادة، وبين عالم الحشر الأكبر في قوس الصعود. كل ما له وجود في عالم الحس أو في عالم المثال أو البرزخ الصعودي له وجود في عالم ماذا؟ في عالم الشهادة والحس، وليس العكس. كثير من الموجودات اللي موجودة هنا في عالم الحس وليس لها برزخ ماذا؟ وليس لها برزخ ها صعودي. ما أدري واضح هذه النقطة ولا؟ هذه من الفوارق المهمة التي لا بد أن يلتفت إليها. طبعا هذا هذا الفرق الثالث يمكن تعبير عنه ببيان آخر، أيضا تعبير عنه هكذا، نقول بأنه في البرزخ أعم، في قوس النزول موجود لجميع الموجودات أعم من المكلفة وغير المكلفة في البرزخ النزولي، أما في البرزخ الصعودي فقط المثال موجود لمن؟ ها؟ للموجودات المكلفة دون غيرها. هذا البيان يمكن أن يكون وكلاهما صحيح. من الفوارق الأخرى التي يمكن أن يشار إليها في المقام، وهذا بحث مهم أيضا، وهذا أشار إليه الشيخ الأكبر محي الدين، سمى البرزخ النزولي بالغيب الإمكاني، وسمى البرزخ الصعودي بالغيب الامتناعي. لماذا؟ وجهه، ما هو وجه هذا التعبير؟ التعبير واضح، وهو أن ما له وجود في البرزخ النزولي يمكن أن يظهر ويكون له مظهر أين؟ في عالم الشهادة. صحيح؟ أما إذا الإنسان تكامل وخرج من القوة إلى الفعل ووصل إلى البرزخ الصعودي، يمكن أن يرجع ويكون بالقوة مرة أخرى في عالم الشهادة أو لا يمكن؟ ولذا سمى البرزخ النزولي بالغيب الإمكاني، وسمى البرزخ الصعودي بالغيب ماذا؟ بالغيب الامتناعي، لأن ما هو موجود في عالم البرزخ النزولي يمكن أن يظهر في عالمنا، أما ما هو موجود في البرزخ الصعودي لا يمكن أن يرجع من الأول في ماذا؟ في عالمنا. ولا يمكن أن يظهر في عالمنا، هذا بحثه بعد ذلك أبين إن شاء الله تعالى. هذا وجه لهذه التسمية. وجه آخر ذكره البعض لهذه التسمية، وهو أنهم قالوا إنما سمي البرزخ النزولي بالغيب الإمكاني باعتبار أن المكاشفين أو الإطلاع عليه ممكن، أما في البرزخ الصعودي لا، الإطلاع عليه للمكاشفين تقريبا مغلق، وذلك من باب ستر حقائق الناس، لأنه في البرزخ النزولي الناس ينقسمون إلى مطيع وإلى عاصي، إلى فاسق وإلى فاجر وإلى مؤمن، أو لا ينقسمون، لا ينقسمون. فالاطلاع عليه يشكل مشكلة فيها خطورة ولا توجد فيه خطورة؟ لا توجد. أما بخلاف من هنا من هنا ذهب إلى البرزخ الصعودي في النتيجة لعله كان متقيا هنا وهو أفسق الفاسقين، أو كان بالعكس، وهذه لا ينبغي لأحد أن يطلع عليها إلا من له قدرة على كتم تلك الأسرار، وهذا في الأعم الأغلب مختص بعدد معدود. لذا سمي إمكاني لأنه فيه قدرة المكاشفة، وسمي امتناعي لأنه المكاشفة فيها مغلقة من هذه الجهة. هذا وجه آخر للتسمية. فلنقرأ بعض العبارات. قال التنبيه الثاني أو التنبيه الآخر: عليك أن تعلم أن البرزخ الذي تكون الأرواح فيه بعد المفارقة من النشأة الدنياوية، وهو البرزخ الصعودي، هو غير البرزخ الذي بين الأرواح المجردة، اللي قلنا بأن المراد من الروح يعني العقول، بين الأرواح المجردة وبين عالم الأجسام الذي هو البرزخ النزولي، لأن مراتب تنزلات الوجود في قوس النزول ومعارجه، يعني معارج ومراتب معارج الوجود في قوس الصعود، ما هي؟ ها، دورية. لذا قلنا قوس النزول وقوس ماذا؟ وقوس الصعود، هذه دائرة. هذه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج. واضح، أكو نزول وأكو ماذا؟ ها، أكو صعود. نعم، لماذا نقول دوري ولا نقول على خطوط الاستقامة؟ بينا النكتة مرارا في الأبحاث السابقة. قال: لأن مراتب تنزلات الوجود، وهذه معطوف على مراتب، ومراتب معارج الوجود ما هي؟ دورية. والمرتبة التي قبل النشأة الدنياوية، يعني البرزخ النزولي، هي من مراتب التنزلات، ومظهر ماذا؟ ها، ومظهر الأولية، اسم الأول. أما والتي بعدها، يعني والمرتبة التي بعد هذه النشأة الدنياوية، من مراتب المعارج، ولها ماذا؟ ولها الآخرية. هذه نقطة. الفرق الثاني، قلنا أنه ينقسم ولا ينقسم، وأيضا الصور التي تلحق الأرواح في البرزخ الأخير، يعني البرزخ الصعودي، هنا يعبر يلحق، ظاهر العبارة أنه هذه الأبدان التي تلحق زيد وعمرو بكر وخالد، هذه خارج عن من نفسه لو من داخل نفسه، ظاهر عبارة تلحق، يعني شيء الملحق شيء والذي يلحقه شيء آخر، ولكن هذا ليس هو المقصود. إخواني الأعزاء، التفتوا إلى هذه الحقيقة جيدا. المقصود من تلحق يعني التي تظهر بمقتضى اعتقاداته وبمقتضى أعماله وبمقتضى أخلاقه وملكاته. الصورة التي تلحق أو الصور التي تلحق، يعني الأشكال التي يظهر بها في القوس أو في البرزخ الصعودي، هذه ماذا؟ هذه إنما هي صور الأعمال ونتيجة الأفعال السابقة في النشأة، ماذا؟ في النشأة الدنياوية. أما بخلاف صور البرزخ الأول في قوس النزول فلا يكون كل منهما على هذا الأساس. إذن في قوس الصعود، حيث أن أعمال الإنسان، اعتقادات الإنسان، ملكات الإنسان مختلفة، إذن سوف ينقسم إلى ماذا؟ إلى سعادة وإلى شقاوة، إلى صورة مسرة وملذة، وإلى صورة ماذا؟ مؤلمة وقبيحة. هذه أين؟ في قوس الصعود. أما في قوس النزول، هم تنقسموا إلى هذين القسمين؟ مع أن كل منهما عين الآخر. ما معنى عين الآخر؟ يعني مع أنه كلاهما من عالم المثال، يعني قوس أو البرزخ النزولي من نشأة المثال، والبرزخ الصعودي أيضا ماذا؟ من نشأة المثال. قال: فلا يكون كل منهما يعني البرزخ النزولي والبرزخ الصعودي عين الآخر، ولكن هذا ما به الافتراق، ما به الاشتراك، ما هو؟ لكنهما النزولي والصعودي يشتركان في كونهما عالما، ما هو؟ روحانيا، عالما مجردا مثاليا، وجوهرا نورانيا غير مادي مشتملا لمثالي، يعني الوجود المثالي لحقائق هذا العالم المادي. وقد صرح، طبعا عندي تعليقات كثيرة لأردقر العبارة أنتهي منها حتى أن التعليقات أشير إليها بمقدار الوقت الباقي. وقد صرح الشيخ في الفتوحات في الباب 11 و 311 من الأبواب القيمة واقعا في الفتوحات اللي يقع في هذه الطبعة 4 مجلدات، المجلد الثالث صفحة 78. بلي الباب 321 بلي في الباب 21 و 300 اللي يصير الجزء الثالث صفحة 78 قال، التفتوا جيدا، هذه العبارة اللي خالها بين قوسين ماكو عندنا هيك عبارة هناك، يكون في علمكم فقط عند عبارة الغيب الإمكاني والغيب ماذا؟ ها؟ المحالي، لا توجد عبارة، يعني ما ناقل عبارة القيصري، شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة تصور أنه ناقل عبارة، ما ناقل عبارة، أنا ناقل راجعت العبارة بالدقة، لا توجد هذه العبارة هناك، يعني في هذا الباب، باب 21 من 300 من الفتوحات، فقط عند تعبير في هذا الباب ماذا؟ الغيب الإمكاني والغيب المحالي، وما زاد عن ذلك هذه بيانات منه؟ بيانات القيصري. قال بأن هذا البرزخ يعني الصعودي غير الأول يعني النزولي، ويسمى الأول يعني النزولي بالغيب الإمكاني. التفتوا جيدا، هذه الغيب الإمكاني عبارة في هذا الباب، هذه كل البيانات بيانات من؟ بيانات القيصري. ويسمى الأول بالغيب الإمكاني، والثاني يسمى بالغيب ماذا؟ المحالي. هسه لماذا سمي إمكاني ومحالي؟ يقول لإمكان ظهور ما في الأول في الشهادة، في عالم الشهادة، لأنه يتنزل من عالم المثال أو البرزخ النزولي إلى ماذا؟ إلى عالم الشهادة، ولذا قلنا كل ما في عالم الشهادة فله وجود في عالم المثال النزولي. أما وامتناع رجوع ما في الثاني إليها، تفتوا جيدا، أما اللي خرج من القوة إلى الفعلية ووصل إلى عالم البرزخ هل يمكن أن يرجع إليها؟ ما معنى الرجوع؟ يعني يظهر فيها؟ نعم يمكن أن يظهر للمكاشفين، ولكن الرجوع يعني ما هو بالفعل يكون ماذا؟ ها؟ بالقوة من جديد، هذا ممتنعون. ياهو؟ لا، هو أنت الآن جنابك شنو؟ ما نازل من ذاك العالم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. شنو كنت بالفعل يعني؟ أنت كنت بالفعل أخي العزيز، أنه قلنا المعصية والشقاء والسعاوة ومن هنا تبدأ، شنو كنت بالفعل هناك؟ يعني بالفعل هناك كنت كافرا؟ هم ماكو أشكال، هذا الكفر والإيمان منين بادي؟ من هنا، لأنه عالم القوة، عالم الاستعداد، عالم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مو أنت كنت كافرا وجئت هنا كافرا، مو هالشكل، أنت كنت زيدا ولكن فيك قابلية الإيمان وماذا؟ الكفر. ذاك العالم نعم تقول هذا مكتوب في تلك الألواح، بل مكتوب أنه أنت تنتخب في الدنيا الكفر أو تنتخب ماذا؟ الإيمان. أما في قوس الصعود أنت هذه القوة تحولت إلى ماذا؟ إلى فعلية، يعني الآن واقعا هذا مظهر الاسم المضل، هذا مظهر الاسم ماذا؟ الهادي. بالفعل هو هذا المظهر، مظهر هذا الاسم المبارك، مو هالشكل؟ يمكن أن يرجع بالقوة من جديد؟ بعد هذا رجوع، مو أنه لا ينكشف لي، وإلا قلنا بأن الملائكة تنكشف لنا، النفوس الكاملة تستطيع أن تنكشف لنا، رجوع، تعبير الرجوع يريد أن يشير إلى ماذا؟ يعني ما كان بالفعل يرجع إلى ما كان ماذا؟ بالقوة. بلي؟ طبعا لعد الجميع متساوٍ، بل يعني القابلية الموجودة عندي موجودة عندك موجودة عند الجميع. أصل القابلية هذه درجات الاستعداد تختلف بحسب علم الحق سبحانه وتعالى. أنزل من السماء ماء فسالت أودية ماذا بقدرها، هذا اختلاف الأودية من أين جاء؟ من جاء من علمه أنه ماذا تريد أن تفعل في هذه النشأة، فعلم أنك تريد أن تكون سيد الأوصياء فأنطاك أي استعداد؟ أنطاك استعداد سيد الأوصياء. ولو كان يعلم مني أنه أريد أن أكون معصوما، لأن الجود والجود منه والفيض منه دائم متصل، وما كان عطاء ربك محظورا، لعد لماذا يعطى ذاك الاستعداد هناك ولا يعطى هنا؟ لما علم منه في الأزل أنه ماذا يريد أن ينتقب وما يختار، وعلى هذا الأساس تنحل مشكلة اختلاف الاستعدادات، مسألة الإرادة وإلى غير ذلك. قال وامتناع رجوع ما في الثاني إليها، أي إلى عالم الشهادة، هذه بعد إلا في الآخرة، بعد هذه زائدة أصلاً، خطأ أصلا، لأنه في عالم في الآخرة، ثم نرجع إحنا بالقوة مرة أخرى. إذا كان مقصودة بأنه نظهر في عالم الدنيا ونكاشف في عالم الدنيا، هذه موجودة هذا للجميع، إلا في عالم الآخرة هذه زائدة. وقليل من يكاشفه هذا الغيب الامتناعي، ها، وقليل من يكاشفه، مو قليل، وقليل من يكاشفه، أما بخلاف الأول وهو الغيب الإمكاني. ولذلك يشاهد كثير منا ويكاشف ماذا، أو يكاشف البرزخ الأول، فيعلم ما يريد أن يقع في العالم الدنياوي من الحوادث في البرزخ النزولي ممكن، أما ولا يقدر على مكاشفة أحوال الموتى، والله العالم الخبير. هذه على الطريقة القرآنية. هسه لماذا جاء اسم العليم والخبير؟ لأنه بعد ذلك سيتضح أن كل المكاشفات إنما هي تحت هذين اسمين العليم والخبير، إنما جاء بهذين الاسمين. ليش ما قال والله العظيم الجبار مثلا؟ الجواب أنه بأنه باعتبار الحديث في المكاشفة، وكل المكاشفات تحت ماذا؟ تحت هذين الاسمين المباركين العليم والخبير. وسيتضح إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة أن النسبة بين العليم والخبير كالنسبة بين الرحمن والرحيم. هناك عندنا إن شاء الله قرأتم في محل الرحمن والرحيم، إن شاء الله أبين في محل أبحاث قيمة موجودة في الرحمن والرحيم في هذين الاسمين المباركين، كذلك في العليم ماذا والخبير. يقول ولا يقدر على مكاشفة أحوال الموتى، جيد، على أحوال الموتى والله العليم الخبير، جيد. هذا الآن إحنا بحمد الله تعالى هذا الفصل السادس انتهينا منه، ولكنه أكو بعض النكات اللي أنا بعد ما رد أخليها في ضمن المتن حتى أنه ننتهي من المتن. هذه النكات هنا، هذه العبارة التي قلنا عنها، الصور التي تلحق. أولا النقطة الأولى هو أن الخلاف الموجود بين المشائين وبين الإشراقيين في مسألة عالم المثال إنما هو في النزولي لا في الصعودي، ولا في الصعودي ماكو خلاف بين أحد في ذلك، ما أدري واضح ولا. في قوس النزول يوجد بحث بين الحكماء أنه يوجد بين عالم العقول وعالم الشهادة عالم ثالث وعالم المثال أو البرزخ النزولي أو لا يوجد، أما في قوس الصعود فلا خلاف في هذه المسألة. هاي نقطة. النقطة الثانية أن هذا التعبير عن الأبدان بالصور من التعبيرات الروائية المستمرة والمستفيضة، منها هذا التعبير القيم اللي ورد في المحاسن. قال التعبير القيم الذي ورد في المحاسن، قال عن أبي بصير عن أحدهما قال إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ست صور. مراد من الصور يعني ماذا؟ يعني موجودات مثالية فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن صورة قال فيقف فتقف صورة عن يمينه وأخرى عن يسيره ويساره وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عن رجله وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه، فإن أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه، ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست فتقول أحسنهن صورة ومن أنتم جزاكم الله عني خيرا. هذه الصورة اللي واقفة على الرأس، فتقول التي عن يمين العبد أنا الصلاة، وعن يساره أنا الزكاة، والتي بين يديه أنا الصيام، والتي خلفه أنا الحج والعمرة، والتي عند رجليه أنا بر من وصلت من إخوانك. ثم يقولن من أنت فأنت أحسنن وجها وأطيبن ريحا وأبهاهن هيئة، فتقول أنا الولاية لمحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. والروايات في هذا المضمون واقعا فوق حد الإحصاء، وهي النظرية المعروفة بنظرية تجسم ماذا؟ تجسم الأعمال وتجسد الأعمال. هاي رواية. رواية أخرى أيضا ينقلها شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة في عيون النفس، هناك هاي الرواية ينقل عن الإمام الصادق يقول من الكافي المروي عن إمامنا الصادق إن المؤمن إذا خرج من قبره خرج منه مثال من قبره. من الواضح أن هذا القبر يا قبر ها القبر الكلامي هو القبر الفقهي، إلى قوله أي المثال، فيقول أي المثال يقول أنا السرور الذي كنت تدخله على إخوانك في الدنيا خلقت منه لأبشرك وأونس وحشتك ماذا في هذا البرزخ أو في هذا العالم في عالم القبر. خب الروايات بأنه أن الإمام الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم بأنه لك صاحب لا يفارقك ولا تفارقه، فإن كان كريما كذا، فإن الروايات كثيرة فوق حد الإحصاء في هذا المجال. طبعا مضافا إلى ذلك أنه هاي الروايات بشكل واضح تشير إلى هذا في البعد الإيجابي. في البعد السلبي أيضا عندنا إحنا روايات واقعا ما أدري ماذا أعبر عنها لا أعلم. هناك في من هذه الروايات القيمة هذه الرواية الواردة في تفسير الصافي اللي احنا مرارا قاريها للإخوة، المجلد الخامس صفحة 275، الرواية التي يقول في المجمع عن النبي انه سئل عن هذه الآية وهي يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، قال فقال يحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتا قد ميزهم الله من المسلمين وبدل صورهم أشكالهم، فبعضهم على صورة القرد، وبعضهم على صورة الخنازير، وبعضهم منكوسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت ثم يسحبون عليها، وبعضهم عمي يترددون، وبعضهم صم بكم لا يعقلون، وبعضهم يمضغون ألسنتهم يسيل القيح من أفواههم لعابا يتقذرهم أهل الجمع، وبعضهم مقطع أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلبون على جذوع من نار، وبعضهم أشد نتنا من الجيف، وبعضهم يلبسون جبابا سابغ من قطران لازق بجلودهم. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يبين حقيقة ماذا؟ حقيقة الأعمال التي تؤدي إلى مثل هذه الصور. إذن هذا التعبير الذي يعبر عنه الصور التي تلحق الأرواح في البرزخ، هذا ليس صورة بدن من الخارج ويأتي وهذه الروح ترتبط ماذا بذلك البدن. بعبارة أخرى ليس هناك بدن معد وهذه النفس في عالم البرزخ ترتبط ماذا بذلك البدن، لأن هذا هو التناسخ الممتنع عقلا. هذا التناسخ الملكي، ما هو التناسخ الملكي؟ أن يوجد بدن وتأتي نفس وتتعلق ماذا بذلك البدن، وهذا الذي تقوله روايات تجسم الأعمال هو التناسخ. ما هو الملكوتي؟ يعني أن البدن من منشآت نفس الإنسان، ولكن بمقتضى أفعاله أخلاقه ملكاته اعتقاداته ونحو ذلك. هذا البحث وهو التمييز بين التناسخ الملكي إخواني الممتنع عقلا وبين التناسخ الملكوتي الممكن عقلا بل الواقع ماذا في كثير من الروايات إن لم أدعي الضرورة عليها من الروايات الواردة في هذا المجال، البحث الإخوة إن شاء الله يرجعون إلي في عيون مسائل النفس صفحة 777 عين في التناسخ. ما هو التناسخ؟ يقول هو تعلق النفس بغيرها، سواء كان ذلك الغير بدنا أو غير بدن لا يفرق. فذلك الإجمال عند التفصيل ينشعب إلى تعلقها ببدن آخر دنيوي عنصري مغاير للنفس وبدنها الأول، تعلقا تصير النفس نفسا لذلك البدن ماذا؟ الآخر، وذلك البدن الآخر بدنا لها، وإلى تعلقها ببدن آخر أخروي غير مغاير للنفس، بل هو من منشآت ماذا؟ منشآت النفس، يكون نسبته نسبة الفعل إلى الفاعل، بل هو من منشآتها القائمة بها قيام الفعل بفاعله، وإن كان مغايرا لبدنها العنصري بوجه من الوجوه، ما لا معذور في ذلك. وإلى تعلقها، التفتوا جيدا، هذا القسم الثالث من التناسخ اللي أيضا يستعمل في كلمات بعض الأحيان بالتناسخ، وأنت إذا مو أهل إصطلاح ولا تعرف كلماتهم ولا تفهم ما يريدون، يقول بين ذولا يقولون بأنه بالقائلين بالتناسخ، أن التمثل أيضا يعبرون عنه بالتناسخ، لأنه في النتيجة المتمثل ده يتمثل ماذا؟ ها؟ ببدن ما مثالي آخر، واضح؟ إذن صار عندنا التناسخ اصطلاحا يطلق على ماذا؟ ها؟ ثلاثة إطلاقات، وبينها اشتراك لفظي أصلا لا علاقة لها، ولكن جميعا أنتنا هسه بينك وبين الله لا تعرف الاصطلاح وتدخل إلى كلماتهم، وأرسطو يصرح بالتناسخ، يقول بل هذول مو مؤمنين بالمعاد قائلين بالتناسخ هذول، لأن أرسطو يصرح بالتناسخ، ولذا اتهم بأنه ما هو ها؟ إما تناسخي إما دهري، إما لا يؤمن بالتوحيد، إما لا يؤمن بوجود المبدأ إلى آخره. منشأ هذه الكلمة. إذن التناسخ على ثلاثة أقسام: تناسخ ملكي، تناسخ ملكوتي، وتناسخ ملكوتي ثان الذي هو ماذا؟ الذي هو التمثل. فلذا عبارة التفتوا إليه، الشيخ رحمة الله يحفظه ويطيل في عمره شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة يقول: وإن كان مغاير لبدن عنصر بوجه، وإلى تعلقها بغيرها، ها؟ بمعنى سريان أحدية حقيقتها في صور مختلفة. هذا إشارة إلى القسم ماذا؟ إلى القسم الثالث من أقسام التناسخ. واعلم أن التناسخ الملكوتي حتى يميز بيناتهم يقول: وأما الثالث فنحن سميناه التناسخ الملكوتي السرياني، حتى نميزه عن التناسخ الملكوتي ماذا؟ القسم الثاني. ويطلق لفظ التناسخ على هذه الأقسام الثلاثة بالاشتراك اللفظي. واعلم أن التناسخ الملكوتي معناه الثاني الذي هو محل الكلام، وهو تجسم الأعمال، ظهور ملكات النفس على مثلها وصورها المناسبة لها لدى النفس وفي صقعها وحاقي ذاتها، وأن ليس للإنسان إلا ماذا؟ إلا ما سعى. وتلك الأبدان ليست بخارجة من النفس، بل قائمة بالنفس، وهي قائمة عليها، والتمثلات مطلقا قائمة بالنفس إلى آخره. ثم إن التمثل المذكور المعبر عنه هو تجسم الأعمال، فتح عين من العيون القيمة ومصادر جيدة فيها. إن شاء الله الإخوة يراجعون بعد، ظاهرا ما عاد يفتح بحث آخر أشير إليه، والحمد لله رب العالمين.